Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bidarain amin ila an qala radhiyallahu ankum Fir'aun wa kana sallallahu alaihi wasallam yakrahu an yushabbika ahadun asabi'ahu fi salati aw yufarki'aha wa yakul idza kana ahadukum fil masjid fala yushabbikanna ahadun asabi'ahu fa inna tashbika minasyaitan wa inna ahadakum la yazalu fi salatin ma dama fil masjid hatta yakhruj. Qala Anas radhiyallahu anhu wa shabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi marratan fi qabr dhil yadayn wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ra'a rajulan shabaka asabi'ahu fi salati farraja baina asabi'ahu fi salati wa qala lahu la tushbik asabi'aka fi salat wa kana sallallahu alaihi wasallam yakrahu an yufarqi'a ar-rajulu asabi'ahu fi salati aw yad'a yadahu ala khasiratihi aw yajlisa fi salati wa huwa ya'tamidu ala yadihi illa lihajah. Qala Anas radhiyallahu anhu walamma asanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hamala al-lahma ittakhadha amudan fi musallahu ya'tamidu alaihi idza qama wa huwa aw hawa lisujud. Fir'aun wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul idza na'asa ahadukum wa huwa fi salati falyarqud hatta yadhhab anhu an-nawm fa inna ahadakum idza salla wa huwa na'isun la yadri la'allahu yadhhab yastaghfir fayasubba nafsahu wa huwa la yadri. Wa kana ibn Mas'ud radhiyallahu anhu yaqul an-nu'asu fi salati minasyaitan wa fil qitali umnah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul idza 'arada li ahadikumul gha'id falyabda bihi qabla shalah walau wajada salata qad qamat. Wa fi riwayah idza uqimatish salatu wa arada ahadukumul khala'a falyabda bil khala'. Wa kana ibn Abbas radhiyallahu anhu ma yaqul akrahu an yakula ar-rajul ay yakuna ar-rajulu inni kaslan liqaulillahi ta'ala fi haqqil munafiqin wa idza qamu ila salati qamu kusala. Wa kana Umar radhiyallahu anhu yaqul la yusalliyanna ahadukum wa huwa dhamma baina warakaihi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam katsiran ma yaqul la salata bihadrati ta'ami wa la liman yudafi'uhu al-akhbathan. Wa fi riwayah la yahillu lirrajuli an yusalliya wa huwa haqqana hatta yatakhaffaf. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yamsahat turaba awwal wahla an wajhihi hatta yusallima minas shalah. Wa kana ibn Umar radhiyallahu anhuma yamsahuhu fi salati mashan khafifa. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yanha an taswiyati turab fi salati haythu yasjud wa yaqulu idza kana ahadukum fa'ilan wala budda fawahidah. Wa fi riwayah idza qama ahadukum fi salati falyusawi mawdi'a sujudihi wa la yada'hu hatta idza hawa yasjud nafakha thumma sajad wa li an yasjuda ahadukum ala jamratin khairun lahu min an yasjuda ala nafkhatihi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam katsiran ma yaqul idza qama ahadukum ila salati fa inna rahmatat wajihuhu fala yamsahil hasa an jabhatihi. Qala ibn Umar radhiyallahu anhuma wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha an yusalliya ar-rajulu wa ra'su ma'kus wa yaqulu inna ma mithla hadha kamithlihi alladhi yusalli wa huwa maktuf. Wa kana ibn Abbas radhiyallahu anhuma idza ra'a man yusalli wa huwa ma'kusun yatihi min wara'ihi wa yuhilluhu wal 'aqs gharraza dhafra ash-sha'ri khalf al-qufa wa irha'uhu madfura. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'udu al-aya fi shalah. Qala ibn Abbas radhiyallahu anhuma wa ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marratan yamsahu al-'araqa an wajhihi fi salati wa rubbama kana yad'u yadahu ala lihiyatihi fi salati min ghairi 'abath. Wa kana ibn Umar radhiyallahu anhuma yaqul la yughtiyanna ahadukum lihiyatahu fi salati fa innaha min al-wajh. Wa kana Jabir radhiyallahu anhu yaqul sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam marratan adh-dhuhra fi shiddatil har fa kuntu akhidhu qabdatan fi yaday min al-hasa fa uhawiluhu min yadin ila yadin hatta tabrud fa idza sajadtu wada'tuha tahta jabhati. Wallahu a'lam.
اللهم صل على
سيدنا وعلى سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره غافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عنك.
الحمد لله مكرمنا بالشريعة الغرة وبيانها على لسان عبده وحبيبه خير الورى سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه الكبرى ومن سار بمسارهم سرا وجهرا وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد يواصل الشيخ الشعراني عليه رحمة الله ذكر الحديث المتعلقة بالآداب في الصلاة وذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يشبك أحد أصابعه في الصلاة أو يفرقعها. ففرقعة الأصابع والتشبيك بأن يدخل بعض الأصابع في بعض بأي كيفية ففي الصلاة مكروه وكرهه جماهير أهل العلم. فإذا أجمعوا على أن تشبيك الأصابع في الصلاة مكروه لهذه الأحاديث. ولما رأى صلى الله عليه وسلم رجلا يشبك بين أصابعه وهو في الصلاة دنا منه ففرج أصابعه فك أصابعه وقال إذا صلى أحدكم فلا يشبك بين أصابعه. وسيدنا عبد الله بن عمر يقول في الذي يصلي وهو يشبك تلك صلاة المغضوب عليهم كما روى أبو داود يقصد أن اليهود يشبكون بين أصابعهم في صلواتهم تلك صلاة المغضوب عليهم. بقي بعد ذلك خارج الصلاة. فالجمهور أيضا أنه إذا كان في انتظار الصلاة متوجه للمسجد أو في خطبة الجمعة ينتظر الصلاة أو توضأ متوجه إلى الصلاة فيكره إذا يشبك بين أصابعه. وخصص المالكية كراهة التشبيك في الصلاة نفسها ولم يروا الكراهة قبلها ولكنه خلاف الأولى. يعني إذن تشبيكها أيضا في المسجد وقت انتظار الصلاة فهو في صلاة فلا ينبغي يشبك مثل الحال في الطواف يكره أن يشبك بين أصابعه وهو يطوف بالكعبة المشرفة لأنها بمنزلة الصلاة. وكذلك في الحديث إن الذي توضأ وخرج للصلاة فإنه في صلاة فلا يشبك بين أصابعه. إذن التشبيك فيه بعض عبث وتشبه بالشيطان ويأمر به فينبغي أن يجتنب. وبذلك أحب كثير من أهل الفضل العلم أن لا يشبك بين أصابعه في حالة قراءة القرآن ولا في حالة درس ولا حالة مجلس ذكر وما إلى ذلك كما يكره أن يشبك بين أصابعه وهو في الصلاة. فإذا كان بعد الفراغ من الصلاة ولو كان في المسجد فالجمهور لا يرون بذلك باسا ولا يرون كراها. إذا كان قد صلى فهو في غير انتظار الصلاة فليس في صلاة ولو كان في المسجد. إذن أيضا كما أسلفنا أن المالكية يرون الكراهة مخصوصة في الصلاة فقط وأما في غير الصلاة وفي المسجد لا يكره ولكنه خلاف الأولى. وكذلك فرق الجمهور بين ما قبل الصلاة في انتظارها وما بين ما بعد الصلاة سواء. وهكذا إذا جلس ولو في المسجد لكن لغير الصلاة غير منتظر للصلاة فلا يكره ذلك في حقه لأنه ليس في انتظار الصلاة. وكذلك عند خطبة الجمعة فهو عند غير المالكية مكروه أن يشبك بين أصابعه في الخطبة أو يستمع الخطبة لأنه في انتظار الصلاة. يقول لا كان يكره أن يشبك أحد بين أصابعه في الصلاة أو يفرجعها. ويقول إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن أحد أصابعه فإن التشبيك من الشيطان، وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج، وأنتم في صلاة ما انتظرتم الصلاة. في الحديث الآخر قال أنس رضي الله عنه وشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه مرة في خبر ذي اليدين، أنه لما سلم وقام وشبك بين أصابعه فكلمه ذو اليدين اللي هو في القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلمه وكلمه ذو اليدين كسورة الصلاة. نسيت؟ قال لم تكسر ولا من أنسى؟ قال بلى. فالتفت إليهما حق ما يقول اليدين فكمل الركعتين الباقيتين فالشاهد في تشبيكه وهو في المسجد لكنه بعد الصلاة. رأى رجلا شبك بين أصابعه فرج بين أصابعه وقال له لا تشبك أصابعك في الصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم يكره أن يفرقع الرجل أصابعه في الصلاة أو يضع يده على خاصرته كما تقدم معنا، أو يجلس في الصلاة وهو يعتمد على يده إلا لحاجة. قال أنس رضي الله عنه ولما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمل اللحمة اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه إذا قام أو هوى في السجود، ففيه الاستعانة لأجل الضرورة بمثل العمود عند القيام وعند الهوي إلى السجود. وهذا إذن غير الاستناد إلى مثل العمادة وحائط ونحوها. فإذا استند إلى مثل عمود الجدار أو نحو ذلك، يقول الحنفية والمالكية والحنابل أنه ممنوع. هذا أيضا قول عند الشافعية، والقول الثاني من المكروه أن يستند إلى شيء بحيث لو زال لسقط يكون مكروه. وقال الجمهور هو ممنوع لأنه يناقض القيام للصلاة في الفريضة. فإذا القادر على القيام مستقلا دون اعتماد لا يعتمد على شيء، ولكن إذا كان عاجز أن يقوم إلا باستناد جاز له ذلك. فإذا لم يكن عاجزا وأخذ يستند يتكي بسارية ونحوه أو يصلي فإن ذلك مكروه عند الشافعية. وفي قول كالبقية الأئمة الثلاثة ممنوع لأنه مناقض للقيام، فكأنه لم يقم وهو قادر على القيام من دون استناد. المعتمد عند الشافعية كراهة ذلك لأنه لا يسمى قائما، لو أزيل هذا الذي استند عليه لسقط. وقال على آخرون هو ممنوع. يروى عن بعض الصحابة جواز الاستناد للمصلي، وعرفنا ما انتهى إليه اجتهاد الأئمة الأربعة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى من منع ذلك، وهو في قول للشافعية والمعتمد عندهم أنه مكروه. أما في وقت حال الضرورة قبل الاتفاق إذا لا يستطيع أن يصلي قائما إلا بالاستناد، فالاستناد حينئذ جائز له بل لازم له، لأنه لو لم يستند لصلى قاعدا في الفرض. وبعد ذلك ما اسمه يقول من يقول انه يجب عليه ان يقوم مستندا ولا تصح صلاته جالسا، وهكذا يقول الحنفيه والشافعيه والحنابله، وهو قول مرجوح ايضا عند المالكيه. فاذا قدر على القيام متوقع على عصا أو خادم ومستند إلى هذا يقول يلزمه، يقول الحنفية يلزمه القيام متكئا. وهكذا يقول ابن حجر في التحفة لو عجز عن النهوض إلا بمعين لزمه ولو بأجرة مثل طلبها. بعد ذلك القول المشهور عند المالكية ومقابل الصحيح عند الحنفية أن فرض القيام حينئذ ساقط عليه ما دام لا يستطيع القيام إلا بمعينة بعصا أو متكئ على عصا ومستند إلى حائط فيسقط عنه القيام في هذه الحالة فيصلي جالسا. وكذلك الاستناد في الصلاة في الجلوس مثل ما هو في القيام. وكذلك في صلاة النفل الاستناد يكون مكروها كما قال الحنفية وقال الشافعية أنه ما دام ليس بفرض فالاستناد جائز ولكن كرهه بعض الأئمة. ويقول وكان صلى الله عليه وسلم يقول إذا نعس أحدكم وفي الصلاة فليرد في قيامه فليرقد حتى يذهب عنه النوم. وهكذا حتى في صلاة الفرض إذا كان دفع النوم الوقت متسع ويثق من القيام أو يكلف أحد بأن يوقظه ما دام الوقت فيقدم النوم فإذا أو كذلك الأصل الحديث وارد في قيام الليل فأنه إذا قام وهو يدافع النوم ربما ثم غلبت عينه وربما سهى وعكس الآيات وتكلم بعكس المعنى المراد فيقع في حرج. فإن أحدكم إذا صلى وهو نعس لا يدري لعله يذهب يستغفر يسب نفسه وهو لا يدري اختلط الكلام عليه من شدة غلبة النوم عليه ولكن يقول ليرقد وليقم طاقته من إرشاد منه صلى الله عليه وسلم إلى الاعتدال والتوسط في الأمر لا إهمال وتكاسل ولا تكلف يفضي إلى أن لا يدري ما يقول وهو يسلم. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول النعاس في الصلاة من الشيطان في القتال آمنة ثم أنزلكم بعد الغم أمنة نعاسا يخشى طائفة منكم. فالمؤمنون قد ينعس أحدهم وهو في القتال ولكن ما ينعسون في الصلاة. المنافقون ينعسون في الصلاة ما وقت القتال فرقزوا عيونهم ولا خايفين من الموت ما يجيهم النوم. المنافقون عند القتال ما ينعسون ينعسون لا شيء في الصلاة نعم. والمؤمنون عكس ذلك ويكون بعض سادتنا الصحابة في غزوة أحد يقول ثلاث مرات يسقط السيف عليه من النعاش وهو فوق الفرس النعاش يسقط السيف من يده يخرج إلى الأرض يشل السيف يرجع ثاني مرة يقاتل بعدين ينعش يسقط ثاني مرة ويخرج يجيبه ويطلع ثالث مرة يسقط من يده رضي الله عنه. ثم أنزلكم بعد الغم أمانة نعاسا يغشى طائفة منكم عليهم الرضوان ولأنهم مطمئنين إلى لقاء الرب تعالى لا قلق عندهم من الموت في سبيل الله. قال وفي القتال أمنا. وكان يقول إذا عرض لأحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة ولو وجد الصلاة قد قامت أي الجماعة فإذا قمت صلاة أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء حتى لا يصلي وهو يدافع الحدث إلا إذا خاف فوات الوقت وخروجه. فإذا كان الوقت متسع فينبغي أن يزيل العارض أولا ثم يشرع في الصلاة. فإذا خاف فوت الوقت فالجمهور على أنه يصلي وهو حاق ولا يترك الوقت يضيع. لكن الحنابلة قالوا بالإعادة إذا صلى وهو حاق. في قول يذكر عند الشافعية وغيرهم أنه يزيل الحدث أولا ولو خرج الوقت. وهذا يتناسب مع إذا كان يتضرر بالسلف في هذه الحالة أو يمرض ويؤدي به إلى مرض شديد أو تعب شديد، فحينئذ يأتي القول بأنه ولو خرج الوقت. وقال لك أنا بن عباد أنا ما يكره أن يقول الرجل أني كساني عند الصلاة، قال أن هذا وصف المنافقين يقول تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، فلا ينسب إلى نفسه وصف يشبه به المنافقين ويقول كسلت عن الصلاة وأنا كسلان حب، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، فيتجنب مثل هذه اللفظة بعدا عن مشابهة حال المنافقين. لا يصلين أحدكم يقول عمر لأنه وهو الضام بين وركيه يحتاج إلى إزالة الحدث، لا يصلين أحدكم الضام يعني يكون حاقن يضم وركيه من شدة حقنه، هذا يشغله عن الصلاة ويمنعه من استيفائها وإحسانها، فيقضي حاجته أولا ثم يستقبل الصلاة. قال وفي رواية لا يحل للرجل، يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا لمن يدافعه الأخبثان البول والغائط. وفي رواية لا يحل للرجل أن يصلي وهو حقن حتى يتخفف، كان صلى الله عليه وسلم لا يمسح التراب أو الوحل عن وجهه إذا سجد حتى يسلم من الصلاة. وهكذا قال فوقهاون إذا كان لم يجتمع عليه تراب كثيف يمنع حصول وسجود الجبهة على الأرض فلا يمسحه، لكن إذا كان له جرم كثير فيمسحه من أجل صحة السجود، وإلا فيترك التراب لا يمسحه عن جبهته حتى يسلم من الصلاة اقتداء به صلى الله عليه وسلم. كان ينهى كان ابن عمر يمسحه مسحا خفيفا، وكان صلى ينهى عن تسويد التراب في الصلاة حيث يسجد ويقول إذا كان أحدكم فاعلا ولا بد فواحدة فلا يشتغل بتسوية محل السجود ونحوه وهو في أثناء الصلاة، لكن إذا قام أحدكم في الصلاة فليسوي موضع سجوده ولا يدعه قبل ما يدخل الصلاة يعني، ولا يدعه حتى إذا هوى السجود نفخ ثم سجد، ولأن يسجد أحدكم على جمرة خير له من أن يسجد على نفخته. ينبغي أن يدخل الصلاة بنصيبنا الاستعداد وعدم الاشتغال بشيء غير الصلاة طيلة الصلاة. وفي رواية إذا قام أحدكم في الصلاة فليسوي موضع سجود يعني قبل الدخول في الصلاة اللي قرأنا، وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا يقول إذا قام أحدكم في الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى عن جبهته ويبقى مقبلا بكليته على الرب جل جلاله وتعالى فعله فلا يعرض فيعرض الله عنه. ثم يتكلم أيضا عن حكم العقص وهو أن يكفت الشعر ويجمعه بربطة واحدة، بل ينبغي يدع الشعر حتى يسجد معه في سجوده كما سيأتي معنا في هذه الآثار الآتية. رزقنا الله الاستقامة ورزقنا الله حسن الاهتمام بسيد أهل الإمامة ورقانا بمنازل الدنو والكرامة وتولانا به صلى الله عليه وسلم في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة وجمعنا به في دار المقامة ورزقنا مرافقته مع المحبوبين من المقربين أرباب التمكين في لطف عافية من الحساب والعذاب والعتاب والفتنة والحساب والتوبيخ والعقاب إلى حضرة النبي محمد
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.